الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القول في الناس والجاهل والمكره، إلى أن قال: ومن فروع القسم الرابع الواطئ بشبهة فيه مهر المثل لإتلاف منفعة البضع دون الحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. شرع عليه رحمة الله في القسم الرابع، ونذكر بما سبقه، فالخطأ والنسيان ذكر رحمه الله أنه يقع في ترك مأمور أو في فعل منهي عنه لا إتلاف فيه، أو في فعل منهي عنه فيه إتلاف، أو في فعل منهي عنه فيه إتلاف وفيه عقوبة، وهو هذا القسم الرابع. وذكر له أمثلة، وهو رحمه الله يكتب للفقهاء، يذكر الفروع كأنها مستقرة في أذهاننا، لكن لضعف تحصيلنا نحتاج إلى كشف ما يقول عليه رحمة الله وما وراءه من الفقه. فبعض الأفعال التي يفعلها المكلف ناسيا أو جاهلا يترتب عليها ضمان ويترتب عليها عقوبة، فما هي قاعدة الشريعة فيها؟ فهناك فروع، والحكم يختلف باختلاف هذه الفروع. فتارة الجهل والنسيان يسقط العقوبة ويسقط الضمان، وتارة يسقط العقوبة دون الضمان. وشرع رحمه الله في هذا القسم، في القسم الذي يسقط العقوبة لكنه لا يسقط الضمان، فعل شيئا منهيا عنه قد نهي عنه يترتب عليه ضمان ويترتب عليه عقوبة، فإذا فعله بالعمد فلا إشكال، يتحمل الضمان والعقوبة. فعله بجهل أو نسيان ففيه هذا الأمر، تسقط العقوبة دون الضمان، هذا القسم الأول. من أمثلته الواطئ بشبهة، وطئ امرأة جامعها بشبهة، والشبهة تقدم معنا أنها على ثلاثة أنواع: شبهة الفاعل، وشبهة الملك، وشبهة الطريق. الفقهاء يقسمون الشبهة إلى هذه الأقسام الثلاثة. شبهة الفاعل: وطئ امرأة يظنها زوجته أو يظنها أمته، ففعله هذا لا يتصف بحل ولا حرمة، لا نستطيع أن نقول ارتكب محرما، ظن هذه المرأة هي الزوجة ثم تبين أنها ليست زوجته، فوطو هذا وطو شبهة. أو شبهة ملك: وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره، وطوها محرم في الشريعة. أو وطئ أمة لأبيه محرمة عليه، لكن فيها شبهة الملك. وهناك شبهة الطريق: تزوج امرأة بلا ولي ووطئها، وطئ هذا وطئ شبهة، يلحقه الأولاد لكن لا يحد، لا تلحقه عقوبة الزنا، النكاح فاسد لا بد من تصحيحه، لأنه نكحه بتقليد لعالم يصح تقليده. فإذا وطئ بأي شبهة من الشبه الثلاث امرأة فماذا يجب عليه؟ هل يحد حد الزنا؟ الجواب لا، لوجود الجهل أو النسيان، لكن يجب عليه ضمان مهر المثل. لو كانت بكرا ووطئها عليه مهر مثلها، وتعتد بعد هذا الوطء تعتد عدة المطلقة ويلحق به الولد، لكن يعذر في الحد للشبهة، تسقط الحدود، ادرأ الحدود بالشبهات. لماذا فيه مهر المثل؟ قال: لإتلافه منفعة البضع. هنا حصل إتلاف، هذا يشبه القسم الثالث، ما حصل فعل منهيا عنه جاهلا أو ناسيا وأتلف يضمن المتلف، لكن الحد العقوبة تسقط عنه لهذه الشبهة. ومنها
من قتل جاهلا بتحريم القتل فلا قصاص عليه.
يجهل تحريم القتل أو يجهل تحريم قتل هذا المعين، ومثله يجهل تحريم القتل. إذا كان مثله يجهل حديث عهد بإسلام أو كان يعيش في بادية، لا بد من تحقق هذا. فإذا تحقق القاضي أن مثله يجهل تحريم القتل بالكلية أو يجهل تحريم قتل هذا الجنس من الناس فلا أو هذا المعين فلا قصاص عليه، يعزر ويدفع الدية، يضمن الدية لكن لا قصاص لوجود الشبهة. نعم. ومنها
قتل الخطأ فيه الدية والكفارة دون القصاص،
هذا مجمع عليه، وهذا أبرز مثال لهذا القسم، قتل الخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وجود الخطأ أسقط عنه القصاص، لكن لا يسقط عنه الضمان، ضمان الدية إن كان المقتول مؤمنا أو من قوم بيننا ومؤمن أو مؤمن بيننا من قوم بيننا وبينهم ميثاق. أما إذا كان من قوم هو مؤمن لكنه من قوم عدو لنا فلا دية، لا دية، لكن عليه الكفارة كما هو ظاهر في آية النساء. نعم.
ومن ذلك مسألة الوكيل إذا اقتص بعد عفو موكله جاهلا فلا قصاص عليه على المنصوص، وعليه الدية في ماله والكفارة، ولا رجوع له على العافي لأنه محسن بالعفو، وقيل لا دية، وقيل هي على العاقلة، وقيل يرجع على العافي لأنه غره بالعفو.
هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. أولا تصح الوكالة في الاستيفاء، هذا نص عليها الإمام أحمد وغيره، يصح التوكيل في استيفاء القصاص. فلو استحق شخص القصاص فله أن يوكل الإمام أو نائب الإمام أو يوكل شخصا آخر يقول اقتل فلان قصاصا عنه. فبعد أن ذهب الوكيل لينفذ القصاص عفى ولي الدم، قال عفوت عن القاتل، والوكيل لا يعلم، جاهل بالعفو هذا، وسابق وقتل، قتل قاتلا لكنه قتله بعد عفو. فهنا ذكر المصنف أربعة أقوال وهي عند التحقيق خمسة. طبعا لو علم الوكيل أن الموكل عفى وذهب وقتل فهو متعمد يقتل قصاصا. البحث هنا إذا اقتص الوكيل بعد عفو موكله جاهلا فلا قصاص عليه على المنصوص، يعني في المذهب يعذر بالجهل، بجهله العفو. لكن هل يلزم بالضمان؟ قال وعليه الدية في ماله والكفارة. لماذا عليه الدية؟ لأنه باشر القتل، وقتله صار يشبه القتل ليش؟ الخطأ. لا، لو كان عمدا كان قصاصا، كالقاتل خطأ فعليه الدية والكفارة. هنا قال عليه الدية في ماله، ما معنى في ماله؟ الله يفتح عليك، ليست الدية على العاقلة، لأنه ليس من قبيل الخطأ المحض، ففيه التعمد، تعمد مباشرة الجناية. فإذا دفع المال الدية قال ولا رجوع له على العافي، من هو العافي؟ الموكل، لا رجوع عليه. لماذا؟ لأن العافي محسن بالعفو. وقيل هذا القول الثاني، وقيل لا دية عليه وعليه الكفارة فقط. لماذا لا دية عليه؟ لأنه معذور، معذور لا دية عليه لأنه نفذ ما وكل فيه ولا يدري أن العفو قد حصل. وقيل عليه الدية لكنها على العاقلة لوجود الخطأ، هذا القول الرابع. وقيل يرجع عليه لكن يرجع على العافي لأنه غره بالعفو. هذه الأقوال كلها مفرعة على صحة العفو، يعني هل يصح العفو بعد التوكيل وذهاب الوكيل، هذه أوجه حتى ذكرها الموفق رحمه الله في المغني. القصاص قد يسبق العفو فلا يصح، لو ذهب الوكيل واقتص منه قبل أن يصدر العفو فلا إشكال، جاء العفو ولم يصادف محلا فصار لغوا. وإن سبق العفو القصاص ففيه هذه الأقوال، ونعيدها ونزيد الخامس. الأقوال خمسة، قيل لا شيء عليهما، لا على العافي ولا على الوكيل، هذا نص الزاد عندنا، فلا شيء عليهما، لا دية ولا كفارة. فالمباشر الذي هو الوكيل معذور لجهله، والموكل معذور بإحسانه، هذا القول الأول. وقيل الضمان على الموكل، لماذا؟ وحده، لأنه هو الذي سلط الوكيل على القتل. وقيل العكس، بل على الوكيل لأنه هو الذي باشر ولا يرجع على الموكل. وقيل عليه ويرجع، وقيل عليه ويرجع. لماذا يرجع عليه؟ لأن الموكل قصر في إعلامه بالعفو. والخامس على العاقلة، يكون على عاقلة الوكيل. لكن الجميع متفقون على أنه لا قصاص، هنا سقطت العقوبة لوجود الجهل، البحث فقط في ضمان الدية ووجوب الكفارة. ونظير هذه
المسألة ما لو أذن الإمام للولي في قتل الجانية ثم علم حملها فرجع ولم يعلم الولي رجوعه فقتل، فالضمان على الولي.
كما قلنا المصنف رحمه الله يكتب للفقهاء، نستحضر ماذا يريد من هذا الكلام. الجاني امرأة قتلت، فمن ينفذ القصاص؟ لا ينفذ القصاص إلا بإذن الحاكم، ومن وظيفة الحاكم أن يتبين من الجاني المرأة هل هي حامل أو لا، سواء في الحد أو في القصاص. فإن كانت حاملا يحرم تنفيذ القصاص حتى تضع، وقال بعض العلماء حتى ترضعه اللباء، وقيل حتى حد الفصال إلى حولين كاملين، إلا أن يوجد مرضعة يقبل ثديها، فحينها يستغني عن أمه وينفذ القصاص. هذا حكم متقرر الآن. طيب، فالإمام لا يعلم بالحمل، فأذن للولي، ولي الدم، فقد جعلنا لوليه سلطان، قال لأبي المقتول اذهب اقتل قاتلة ابنك. أذن الإمام للولي في قتل الجانية، وبعد أن ذهب الولي ليقتلها جاء الخبر للإمام أنها حامل، ثم علم أي الحاكم حملها فرجع عن الأمر بتنفيذ القصاص حتى تضع وترضع، ولم يعلم الولي رجوعه فقتل، فالضمان على من؟ طبعا لا قصاص قطعا، لكن هناك تضمين، الضمان على الولي لا قصاص، لأنها قاتلة. لكن الضمان، ضمان ماذا؟ يأخذ هذه الجائزة الذي يعرف الجواب. ضمان الحمل، الله يفتح عليكم، لا كذا أطمئن. ما هو هذا الحمل؟ الحمل هذا الذي في بطنها سيضمن إن خرج ميتا، فيضمن بضمان، إن خرج حيا فعاش فلا إشكال لا ضمان، أو يخرج حيا ثم يموت، هذه ثلاثة أحوال سواء كان واحدا أو متعددا. إن خرج ميتا فيضمن بماذا؟ بغرة، أيوة، غرة عبد أو أبا، أيوة، هذه دية الجنية. إن خرج حيا ثم مات، خرج حيا ثم مات سيضمن أو لا يضمن؟ يضمن بماذا؟ بدية آدم، دية كاملة، ليست دية جنين، لأنه مات بعد الخروج والحياة. إن خرج حيا وعاش فلا ضمان، لا ضمان. ما لو أذن الإمام للولي كذلك سيضمن الولي هذا لو تعمد القتل حتى بعد العلم، لو تعمد القتل بعد العلم سيضمن، لا يقتل قصاصا لأنه قتل قاتلا، لكن يضمن ما في بطنها. طيب لو كان يجهلان الولي والحاكم ونفذوا القصاص ولا يعلمان بالحمل، فلا ضمان، أو الضمان عليهما، أو الضمان على المباشر أو على المتسبب وهو الحاكم لتقصيره. هذه أقوال للعلماء رحمه الله، فتارة يعلمان وتارة يجهلان وتارة يعلم الحاكم دون الولي، هذا كله مبحوث في كتب الفقهاء رحمهم الله. نعم.
فرع خرج عن هذا القسم صور لم يعذر فيها بالجهل.
إذا لم يعذر فيها بالجهل ماذا يفعل به؟ ها؟ يعاقب، يعني لا تسقط العقوبة. البحث في هذا القسم كله في سقوط العقوبة من عدمها، فهناك صور لا تسقط العقوبة حتى مع وجود الجهل والنسيان والعذر. منها
ما إذا بادر أحد الأولياء فقتل الجاني بعد عفو بعض الأولياء جاهلا به، فإن الأظهر وجوب القصاص عليه لأنه متعد بالانفراد.
هذا قاتل قتل ابن قتل أخا لجماعة، فمن شرط وجوب القصاص اتفاق أولياء الدم عليه، فأحدهم أحد الأولياء عفى، إذا عفى واحد سقط القصاص، فإن عفى إلى الدية استحقها هو وإخوته، إن عفى إلى غير دية سقطت ديته وبقيت نصيب بقية الأولياء. والمتعجل هذا من الأولياء تارة يتعجل في تنفيذ القصاص قبل حكم الحاكم، يعني قتل أخوه فيذهب ويقتل القاتل مباشرة قبل حكم الحاكم. فهذا فيه خلاف، هذا فيه هذا الخلاف. أما إذا قتل بعد حكم الحاكم بوجود العفو بعد أن حكم الحاكم، فجاء عند الشافعية أنه أن القصاص يكون ثابتا قطعا. إذا بادر أحد الأولياء كما ذكر المصنف رحمه الله فقتل الجاني بعد عفو بعض الأولياء، المبادر هذا تارة يكون هو العافي يعفو ثم يقتل. إذا كان القاتل هو العافي فالجمهور يقولون يقتل قصاصا، كيف تعفو ثم تقتل؟ لأنه بالعفو صار القاتل الأول معصوما، صار معصوما، هذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن حسن أن فيه الدية حتى لو كان هو العافي، وقال عمر بن العزيز هو إلى السلطان، إن شاء قتله وإن شاء أخذ منه الدية. وجه قول الجمهور أن الله قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد العفو، والعذاب الأليم هو القصاص. الصورة التي ذكرها هو أن يحصل العفو من واحد ويأتي الآخر يتجاهل هذا أو يجهل العفو ويبادر ويقتل الجاني جاهلا به، جاهلا، هذا قيد. إن كان عالما فعليه القصاص لأنه قتل معصوما، سواء حكم الحاكم بالقصاص أو لا، وهذا قول الجمهور. وروي عن الشافعي قول آخر أنه لا يجب لأن له فيه شبهة لوقوع الخلاف فيه، والذي يظهر وجوب القصاص حتى لا يتساهل الناس في قتل من عصم. قال فإن الأظهر، قوله الأظهر يشير إلى أن هناك خلاف، فالأظهر وجوب القصاص عليه. لماذا؟ لأنه قتل معصوما متعمدا. وللشافعي كما قلنا قول آخر هو مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا قصاص لوجود الشبهة. قال لأنه متعد بالانفراد. قد يقول هو للقاضي أنا قتلت قاتل أخي، كيف تنفذ القصاص فيه؟ لكن قد يقال قتلت قاتل أخيك بعد أن عصم دمه، بعد أن عصم دمه، لو قتلته قبل حصول العفو. فالذي يظهر أنه إن قتله دون أن يعلم بالعفو فلا قصاص لوجود الشبهة، هذا هو الراجح وهو مذهبنا. أما إذا علم العفو وعلم عصمة الدم وذهب وبادر يقتل فيثبت القصاص حتى لا يتسلسل. نعم.
ومنها إذا قتل من علمه مرتدا أو ظن أنه لم يسلم.
طبعا على القول بسقوط القصاص يبقى ضمان، ضمان الديه. نعم. ومنها، نعم،
ومنها إذا قتل من علمه مرتدا أو ظن أنه لم يسلم، فالمذهب وجوب القصاص لأن ظن الردة لا يفيد إباحة القتل، فإن قتل المرتد إلى الإمام لا إلى الآحاد.
اعتقد ظن أن هذا الكلمة التي تلفظ بها فلان ردة فقتله، هذا قاتل عمد. الحكم بالردة والحكم بقتل المرتد هذا إلى الإمام، فهذا يقتل، هو جاهل بهذا، لا يسقط القتل عنه بالجهل. هذا قول. القول الثاني لا يجلب عليه القوت لأنه لم يقصد قتل من يكافئه، وعلى هذا القول تجب عليه دية مسلم. والذي يظهر وجوب القصاص، يعني لا يفتات الإنسان على الإمام يذهب يقتل الناس ويقول هذا مرتد سمعت منه كلمة ردة، أو هذا لم يسلم بعد، أو هذا كاذب في إسلامه. لو فتح المجال للناس قال سأقتله ويتهم شخص يكره بالردة ويقتله ويقول هذا مرتد سأدفع لكم الدية فقط، أما القصاص فلا يقبل. نعم. هنا لم تسقط العقوبة. ومنها
ما إذا قتل من عهده ذميا أو عبدا وجهل إسلامه وحديته، فالمذهب وجوب القصاص لأن جهل الإسلام والحدية لا يبيح القتل.
قتل الذمي والمعاهد محرم، محرم كبيرة من كبائر الذنوب، لما روى البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو من قتل مرفوعا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عام. هذا يدل على أنه فعل كبيرة ولو كان قد قتل كافر، لكن هذا الكافر معصوم الدم بعقد عهد الذمة أو بالأمان أو بالعهد، فيحرم عليه قتله. فقتل شخصا يظنه لا زال يهوديا أو نصرانيا وقد أسلم من قبل وهو لا يعلم أنه قد أسلم، هو ظن أنه ذمي قال سأقتله وأدفع الدية، لأنه على مذهب الجمهور لا يقتل المسلم بالكافر قصاصا، فهنا يقتل قصاصا. قال أو عبدا، قتل عبدا قال هذا عبد سأقتله وأدفع، يدفع ماذا يا محمد؟ ها؟ ليه؟ امرأه عبدا. أيوة، من قتل عبدا يضمنه بماذا؟ لا، ها؟ كما قال توافقوا شيخ محمد، توافقوا العبد من جنى على العبد ضمن قيمته، لا دية في العبيد، يضمن قيمته. فهو قال سأقتل هذا لأنه عبد وأضمن لسيده القيمة وتخلص منه، بينه وبينه عداوة، ولا يعلم أنه صار حرا، يجب القصاص، يجب عليه القصاص. هذا على ما ذكره المصنف رحمه الله. قال وجهل إسلامه وحريته، لف ونشر مرتب، فالمذهب وجوب القصاص. لماذا؟ لوجود التعمد بالقتل، وكونه يجهل ما يترتب على قتل هذا لا ينفعه. وستأتي معنى قاعدة، من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك العلم، لم يفده. قال لأن جهل الإسلام والحرية لا يبيح القتل، فقد قتل معصوما، قتل معصوما. طبعا على مذهب الحنفية سيقتل قطعا في الحالتين، سيقتل في الذمي، لأنهم يقولون يقتل المسلم إذا قتل ذميا أو معاهدا، وكذلك عند أبي حنيفة يقتل الحر بالعبد إذا قتل عبد غيره، قتل عبد غيره قتل به، للقطعية عندهم في قوله عز وجل والنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن البحث هنا على مذهب الجمهور. نعم.
ومنها ما إذا قتل من ظنه قاتل أبيه فبان خلافه، فالأظهر وجوب القصاص لأنه كان من حقه التثبت.
نعم، وتعمد يتثبت قبل أن يذهب ينفذ القصاص، يتثبت من الإمام، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف، لا يتعجل. خطأه في الشخص قد يذهب عنه شيء واحد وهو الإثم، لا، القصاص واجب لكنه لا يأثم لوجود الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، لكن يقتل قصاصا، وقاتل أبيه أيضا يقتل قصاصا. وهذا فائدة جعل القصاص بإذن الحاكم لا إلى أفراد الناس. ومنها
ما إذا ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح فمات، فالأصح وجوب القصاص لأن جهل المرض لا يبيح الضرب، وعلم من ذلك أن الكلام في من لا يجوز له الضرب، أما من يجوز له للتأديب فلا يجب القصاص قطعا.
نعم، ضرب ضارب لا يجوز له الضرب، لا يجوز له الضرب، اعتدى، لكنه كان يظن أن المضروب يتحمل ضربه هذا، ولا يعلم أن هذا المضروب الصحيح يتحمل مثل هذا الضرب، لكن المريض لا يتحمله، ولم يعلم أنه مريض، لا يعلم أنه مصاب بالسرطان أو عنده فشل كلوي، وهو لا يعلم، هو في الظاهر صحيح، فضربه ضربا يقتل المريض لا يقتل الصحيح، فهو جاهل بحال المضروب، فمات المضروب، هو متعمد الجناية بما يقتل غالبا، يقتل المريض غالبا، لا يقتل الصحيح لكن يقتل المريض غالبا، فتعمد الجناية وجب القصاص في الأصح، في الأصح يقابله قول آخر هو إيش؟ هو الصحيح في المذهب عندهم، هو صحيح في المذهب ليس بضعيف، لكن هذا أصح، قال لأن جهل المرض لا يبيح الضرب، ثم احتاط قال هذا البحث والخلاف الأصح والصحيح إنما هو لو كان الضارب لا يجوز له الضرب، أما إذا كان يجوز له الضرب كالأبي المؤدب لولده والمعلم المؤدب لتلميذه فلا قصاص قطعا، يعني ليس هناك خلاف المذهب، بل يجب عليه الضمان، ضمان النية، لكن هذا أيضا بشرط واحد، وهو أنه لا يسرف في التأديب، إذا لم يسرف فإن أسلف ضمن دية النفس أو الطرف الذي أتلف، مر معنا في شرح كتاب الجنايات في الروض. نعم.
وخرج عنه صور عذر فيها بالجهل حتى في الضمان،
هذا النوع الثاني، قلنا القسم الرابع على قسمين، قسم يسقط العقوبة دون الضمان، القسم الثاني الذي شرع فيه يسقط الأمرين، قال حتى في الضمان، يسقط العقوبة ويسقط الضمان، وفيها فروع، منها
ما إذا قتل مسلما بدار الحرب ظانا كفره فلا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر،
فلا دية في الأظهر، يعني أسقط القصاص العقوبة وأسقط الضمان في قوله ولا دية في الأظهر، يعني من القولين من الوجهين عندهم، الأصح والصحيح بين أقوال الشافعي، الأظهر وعدم الأظهر في الأوجه، القتل يترتب عليه ثلاثة أشياء، القصاص، الكفارة، الدية، فتارة يكون القصاص فقط هذا في العمد، تارة يكون الكفارة والدية هذا في قتل المؤمن، تارة يكون كفارة بلا دية هذا في قتل مؤمن وأهله أعداء لنا، وتارة الدية فقط هذا عند العفو على القصاص، واختلف في الكفارة هل يكفر أو لا، فالمسلم قد يخطي ويقتل من يظنه كافر إذا قتل مسلما بدار الحرب يظنه كافرا ظانا كفره. هذا حصل لأسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الصحيح حين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحوق من جهينة، فحمل على شخص فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة ظانا أنه كافر، وظن أن تلفظه بالشهادة إنما ليتعوذ بها من القتل ليعصم دمه، فقتله أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهل أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة شيء؟ لا، وإنما أنكر عليه وعنفه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ لم يقتله قصاصا، فهذا مقطوع به، فلا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر. الدية فيها احتمال وفيها قولان العلماء هما للشافعي رحمه الله، فمن العلماء من أوجبها قالوا وإنما لم ينص عليه في حديث أسامة للعلم بها، وعدم ذكرها في الحديث لا يسقطها. والله أعلم، يعني يظهر يعني من حديث أسامة أنه ما أوجب عليه شيء لوجود هذا الجهل، فسقط القصاص وسقط الضمان. ومنها
إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم إسلامه وجبت الدية وإلا فلا.
إذا جهل إسلام المتترس به، إذا تترس الكفار بالمسلمين وخاف المسلمون منهم أن يهجموا عليهم إن لم يقتلوهم، لن يتوصل المسلمون إلى قتل الكفار إلا بقتل متترس به. فإذا لم يحصل قتل الكفار إلا بهذا وخيف منهم أن يهجموا على المسلمين وأن يستبيحوا بيضتهم جاز قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. هذا متفق عليه عند الفقهاء رحمهم الله لأنها ضرورة، وأما لغير الضرورة فلا يجوز عند أكثرهم، لا يجوز أن يقتل المسلم إلا لهذه الضرورة إذا كان في التترس. لكن إذا أراد أن يقتل المتترس به فينبغي له أن ينوي قتل الكفار لا قتل المسلم، يقول سأقتل الكفار، إن حصل قتل المسلم في الطريق فلا إثم عليه ولا ضمان. ومنها إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم إسلامه وجبت الدية، لكن لا قصص قطعا لأنه معذور، وإلا مع الجهل لم يعلم إسلامه لا دية ولا قصص، سقط الأمران.
ومنها إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلما والمأمور لا يعلم فلا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة.
أمر السلطان، أمر السلطان يشبه الإكراه، أمر رجلا بقتل رجل ظلما، فإن علم المأمور أن السلطان ظالم لهذا المقتول فقتل، فإنه يقتل لأنه باشر القتل عن علم أن هذا المقتول لا يجوز قتله. فإذا عرف كما قال شيخ الإسلام، إذا عرف السلطان بالظلم فالجهل بحرمة المقتول كالعلم بها، فيكون القصاص عليهما، على السلطان لأمره وعلى المأمور لماذا؟ لمباشرته. أما إذا جهل المأمور لا يدري، السلطان تارة يأمر بقتل معصوم وتارة يأمر بقتل قاتل أو بقتل من يستحق القتل من 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 الرعية، فهو يجهل، قال فلا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة، يعني على المباشر. على من يجهل القصاص؟ على الآمر، على السلطان، وهذا مذهب الجمهور أن القصاص على الآمر وحده. وقال الإمام مالك رحمه الله يقتلان، هذا لتسببه الآمر وهذا لمباشرته. والصواب أن المباشر معذور لأنه يعتقد وجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أنه لا يأمر إلا بحق، لكن متى تحقق له أنه يقتل ظلما فباشر فالضمان عليه إن أمكن تضمينه، وإلا فالخصومة تعاد يوم القيامة إذا ما أمكن في الدنيا. ومنها
إذا قتل الحامل في القصاص فانفصل الجنين ميتا ففيه غرة وكفارة، أو حيا فمات فدية، ثم إذا استقل الولي بالاستيفاء فالضمان عليه، وإن أذن له الإمام، فإن علم أو جهل أو علم الإمام دون الولي اختص الضمان بالإمام على الصحيح، لأن البحث عليه وهو الآمر به، وفي وجه على الولي لأنه المباشر، وفي آخر عليهما، وإن علم الولي دون الإمام اختص بالولي على الصحيح لاجتماع العلم والمباشرة، وفي وجه بالإمام لتقصيره.
نختصر لكم هذه المسألة فيها أربعة أقوال: يكون الضمان عليهما، يكون على الإمام وحده، يكون على الولي وحده، أو يسقط عن الجميع. هذا الرابع، إذا قتل الحامل في القصاص، الإمام قتل حاملا كما مر معنا قبل قليل، فانفصل الجنين ميتا ففيه غرة وكفارة، غرة وكفارة، أو حيا فمات فدية، دية آدم، ثم فرع، إذا استقل الولي بالاستيفاء، ولي الدم، دون حضور الإمام فالضمان عليه على الولي حتى ولو أذن الإمام لاستقلاله ومباشرته، فإن علم أو جهل أو علم الإمام دون الولي، هذه أربعة أحوال: أن يعلم أو يجهل أو يعلم الإمام وحده، في هذه الأحوال الثلاثة الضمان على الإمام، الضمان على الإمام، أن يعلم فعلمه مقدم على علم الولي فكان ينبغي له أن يحتاط، أو يجهل فالضمان عليه لتقصيره، أو يعلم الإمام وحده فمن باب أولى. أن يعلم الولي وحده فيها وجهان عند الشافعية رحمه الله، قال: فإن علم أو جهل أو علم الإمام دون الولي اختص الضمان بالإمام على الصحيح، يعني ثلاثة أحوال من الأربع الضمان على الإمام، ضمان الدية، طبعا لا قصاص لأن البحث عليه يعني على الحمل وهو الآمر به، وفي وجه على الولي لأنه مباشر، وفي آخر عليهما، هذا وجه ثالث. انتهت الأوجه الثلاثة في مع علمهما أو جهلهما أو علم الولي أو علم الإمام، ثم انتقل إلى الحال الرابعة: وإن علم الولي دون الإمام، هذه الرابعة، اختص بالولي يعني الضمان على الصحيح لاجتماع العلم والمباشر، وفي وجه آخر بالإمام لتقصيره. فمتى يتفق التفريع بهذا المثال على الاستثناء سقوط الضمان والقصاص؟ ما يتفق هذا الفرع، ما أظنه يتفق معه، لأن في الجميع في ضمان، في جميع الأقوال هناك تضمين إما على الإمام أو على الولي، ما أدري ما وجه دخول هذا الفرع في هذا. نعم، انتهى القسم الرابع. نختم بمسألتين: الأولى،
من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل،
يعني قد يفعل ما لا يجوز له، يترك المأمور أو يفعل المنهي عنه ثم يدعي الجهل، من يصدقه القاضي ممن يدعي الجهل؟ قال: هذا ضابط،
كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام.
هذا الذي يعبر عنه الفقهاء ما علم من الدين بالضرورة، لا يقبل دعوى الجهل، يقول: لا أدري أن الصلاة مفروضة، هذا يعلمه حتى أطفال المسلمين، ثم استثنى: إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، يعني أسلم اليوم وترك الصلاة أو فعل ما لا يجوز له، أسلم اليوم وشرب الخمر بعد ساعتين من إسلامه، لم يتلقى أحكام الإسلام بعد، لا يحد حد الخمر، لأنه جاهل مثله يجهل،
أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم والقتل بالشهادة إذا رجع وقال تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا، ووطئ المغصوبة والمرهونة بدون إذن الراهن، فإن كان بإذنه قبل مطلقا لأن ذلك يخفى على العوام.
يعني هناك مسائل كبيرة لكن قد يقع الجهل بها من حديث عهد بإسلام أو ناشئ ببادئه، كتحريم الزنا والقتل والسرقة. وهناك مسائل قد مسائل يتوقع الجهل منها لخفائها على العوام لا يدركها إلا العلماء. ذكر من أمثلتها القتل بالشهادة إذا رجع وقال تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل بشهادته، يعني شهد اثنان على شخص أنه قاتل فقتل قصاصا، وبعد أن قتل قالوا لا ليس هو القاتل، لماذا شهدتما عليه بالقتل؟ قالوا ما ظننا أنه يقتل، ظننا أنه سيدفع الدية. فجهلوا ما يترتب على شهادتهم، فهل يقبل منهم هذه الدعوة؟ هذا الفعل القتل بالشهادة صورة من الصورة التسع التي مرت معنا في قتل العمد، لأنه استعمل السبب الشرعي للوصول إلى القتل. القتل يكون مباشرة ويكون بالسببية، والسببية قد تكون ظاهرة كأن يقتله بأسد أو بحية، قد تكون السببية شرعية يشهد عليه بالقتل يقتل، يشهد عليه أربعة بالزنا ليرجم وهو ليس بزاني، ثم يأتي يدعي القتل. فإذا أمكن تصديقهم أنهم يجهلون هذا لا يعلمون أن الشهادة تؤدي، طبعا لو قالوا أخطأنا كنا نظنه أنه هو القاتل وتبين لنا أن القاتل هو أخوه توأم هذا الذي قتل أخطأنا، فإذا ادعوا الخطأ يضمنون دية المقتول هذا الذي قتل قصاصا. لو قالوا تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا، فهل ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنهم يعذرون بهذا ويضمنون الدية. وهذا وقعت لعلي رضي الله عنه في شاهدين شهدا على سائل، قالوا سرق نصابا من حرزه فقد قطع علي رضي الله عنه يده اليمنى، وبعد أن قطعه قالوا أخطأ ليس هو السارق، ليس هو السارق، فلان ذهبت اليد، هل تقطع أيديهما قصاصا؟ لا، لأنهما أخطأ. قال لو تعمدتما لقطعتكما، وضمنهما كم نصف الدية، نصف الدية، دية اليد الواحدة. مثال آخر، وطئ المغصوبة وادعى أنه يجهل تحريم وطئها، يعني غصب جارية وجامعها، هذا زاني لأنها ليست زوجة ولا ملك يمين له. فإن كان عالما بالتحريم فعليه حد الزنا، لأن هذا أمر محرم، لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك، فعليه الحد وعليه مهر مثلها لسيدها، حتى لو كانت مطاوعة، حتى لو طاوعته. هذا المذهب عندنا عند الحنابلة. وقال الشافعي رحمه الله لا مهر لها إذا كانت مطاوعة، لنهي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، أن هذه زانية وطاوعته فلا مهر لها، لكن عليه الحد إذا علم بالتحريم. والصواب أنه يجب المهر، لأن المهر ليس لها وإنما لسيدها، لأنه اعتدى على السيد بوطئ جاريته. طيب لو حملت وجاءت بولد فهو عبد لمن؟ للسيد، غصب أمة ووطئها وجاءت بولد، عبد لسيدها وليس ولدا له، فهو يدعي وطئ المغصوب ويقال لا أدري أنه محرم، ظننت أنها سارت ملك يمين، هذا جهل يعذر، يقبل منه ولا ما يقبل؟ هذا قد يخفى على العوام، ما يخفى على العوام أنه لا يجوز الغصب، كيف يغسل ويطأ؟ والمرهون بدون إذن الراهن، يعني رهنه جارية. طبعا وطئ المغصوبة تارة يكون لأمة، قد يكون ليش؟ لحرة. الحر والحرة لا يدخلان تحت اليد، لا تغصب، لكن قد يستكره الحرة، قد يكرهها على الزنا، فإذا أكرهها ووطئها فالمهر لها مهر مثلها، وعليه الحد وحده دونها لأنها مكرهة، ومهر الأمة كما قلنا للسيد. المثال الذي ذكره بعد المرهون بدون إذن الراهن، رهنه جارية، هل للراهن أن يأذن له يقول لك أن تجامعه؟ لا يجوز له، لأنها محرمة على المرتهن. الأمة لا يجوز وطؤها إلا من السيد أو من زوجها إن زوجها سيدها. فهو ارتهن أمة فبدأ يطأها ويدعي الجهل بتحريم هذا، فهل يقبل منه هذا أو لا يقبل؟ طبعا إذا أذن الراهن له فلا مهر مثل لسيدها، لأنه أذن خلاف للحنفية. ولو أذن الراهن فالولد حر، يترتب على إذن الراهن مسائل، أن الولد يكون ليس له، لا يكون عبدا لأنه أذن في هذا الوطن، ولا يضمن قيمته، لأن الإذن بالوطن إذن بما يترتب عليه. أما إذا لم يأذن الراهن فيتحمل الواطئ الذي هو المرتهن ما يترتب على هذا الوطء، فيضمن مهرها لسيدها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمه الله. ولذا قال بعده فإن كان بإذنه قبل مطلقا، يعني إن كان بإذن الراهن ففي شبهة الجواز الوطء فيقبل دعواه الجهل، أما بدون إذن الراهن فلا يقبل قوله. لماذا؟ قال لأن ذلك يخفى على العوام، إذا قبل دعوى الجهل فلا حد عليه ولا ضمان لمهر المثل. نعم. ومن هذا القبيل،
أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا لخفائه، كون التنحنح مبطلا للصلاة.
هذا أكثر العوام يجهلون، لا نبطل صلاته، يعني كثيرا ما نسمع في الصلاة يتنحنح، وأحيانا يتكلف الكحة أو يستطيع أن يكتمها، إذا تنحنح وبان منهم حتى مر معنا في مبطلات الصلاة عندنا في باب سجود السهو، إذا بان منهم حرفان فأكثر بطل الصلاة، لأنه متعمد بكلام أجنبي ليس من مصلحة الصلاة وليس من ألفاظها، لكن أكثر الناس لا يدري، فلذلك لا يحكم ببطلان صلاته، لكن من علم وفعل يسأل، تعلم أن مثل هذا الفعل يبطل الصلاة؟ قال نعم، أعد الصلاة. نعم.
أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما،
وهو من تضم حرفين فأكثر لغير مصلحة الصلاة أو لغير حاجة يجهل هذا. نعم.
أو النوع الذي تناوله مفطرا، فالأصح في الصور الثلاث عدم البطلان.
نعم، لا يبطل الصوم لو تناول مفطرا لا يدري أنه يفطر، يعني احتجم وهو صائم لا يدري أن الحجامة تفطر عند من يقول بها من أهل العلم، أو أخذت تحميلة في الدبر لا يدري أنها تفطر وتنفذ إلى الجوف، هذا يجهله العوام، يجهله العوام، أو أخذ إبرة في الوريد، فمثل هذا يجهل، فلا يبطل صومه به وتقبل منه دعوى الجهل. نعم.
ولو علم تحريم الطيب واعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام، فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره،
لأنه يعلم تحريم الطيب، كونه لا يدري أن هذا الذي استعمله طيبا لا يسقط عنه ضمان وجوب الفدية، كان الواجب أن يسأل هل هذا طيب أو ليس بطيب، يعلم أنه طيب لكن هل هو محرم أو ليس بمحرم، يعني مثل ما وقع من الخلاف بين العلماء في الزعفران وبعض أنواع الطيب الظاهرة، مثل الطيب الذي في الصوابين والشمبوهات قد يكون فيها طيب، هل تجب عليه الفدية؟ إذا قيل هي طيب نعم، إذا قيل لا ليست بطيب ولا تخصت للتطيب وإنما للتنظف فلا فدية عليه حتى مع العمد. نعم.
ولا يقبل دعوى الجهل بثبوت الرد بالعيب والأخذ بالشفعة من قديم الإسلام لاشتهاره.
يعني باع سيارة معيبة فجاء المشتري قال هذه السيارة المكيف لا يعمل فيها أردها بالعيب، قال لا لن أقبلها لأن الرد بالعيب هذا ما أدري عنه، ما كنت تدري أنه لك الرد بالعيب، لا تقبل دعوى الجهل ويثبت الرد. والأخذ بالشفعة من قديم الإسلام لاشتهاره، وش معنى من قديم الإسلام؟ ها؟ يعني ليس بدعة؟ ها؟ أسلم قديما من قديم الإسلام، يعني من رجل أسلم من قديم، لكن شخص أسلم حديثا وقال لا أدري أن بحق الشفعة فمثله يجهل مثل هذا، لكن من أسلم من قديم أو أهله مسلمون وهو مسلم وقال لا أسمح له بالأخذ بالشفعة، أنا اشتريت من فلان ولن ينتزع الشفعة، حق انتزاع حصة الشريك ممن آلت إليه بعوض مالي، فجاء ينتزعها قال المشتري لا أمكنه من أخذها لأن الأخذ بالشفعة هذا ما كنت أدري عنه، فهذا جهله لا ينفعه، هذا حق أثبتته الشريعة سواء علم أو لم يعلم. نعم.
وتقبل في ثبوت خيار العتق،
وتقبل دعوى الجهل في ثبوت خيار العتق. يعني ما هو خيار العتق؟ ما خيار الغبن وخيار العيب؟ خيار العتق ماذا يقصد به؟ أنواع الخيار الثمانية ليس فيها خيار العتق، هنا خيار المجلس، خيار الشرط، خيار المجلس وخيار الشرط يثبت في بعض العقود كالإجارة والبيع، وفي بعضها لا يثبت خيار المجلس كالرهن والعتق، ليس في خيار مجلس ثبت العتق، وكالنكاح قال زوجتك ليس هنا خيار في المجلس يرجع عن النكاح، العتق كذلك لا يثبت فيه الخيار خيار المجلس، إذا قال أنت حر صار حرا بمجرد تلفظه، لكن هذا ليس هو مراد المصنف، مراده شيء آخر، الأمة إذا عتقت وهي متزوجة بعبد فالشريعة تثبت لها الخيار، هل تبقى تحت هذا العبد أو يفسخ النكاح، هذا المقصود به خيار العتق، فإذا عتقت تخيرت في فسخ النكاح لخبر بريرة، تقول عائشة رضي الله عنها وهو من حديث العمدة كان في بريرة ثلاث سنن، منها أنها عتقت فخيرها زوجها في مغيث وكانت تأباه، يعني هي تكبرت بعد أن صارت حرة وأبت أن تبقى تحت مغيث وكان هو متعلق بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع قال إنما أنا شافع ابقي معه، وهي تقول لا، هذا الخيار خيار العتق يثبت على الفور بمجرد أن تعتق تختار تبقى أو يفسخ النكاح، فبعد مدة جاءت تطلب فسخ النكاح، قيل لها لا أنت تأخرت، كان ينبغي أن تطلبي الفسخ النكاح مع العتق حينما اعتقت، قالت ما كنت أدري أن لي الخير، تقبل دعواها؟ تقبل، لأن مثل هذا الحكم يخفى، فلها مع التراخي أن 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 تطلب الخيار فسخ النكاح.
وفي نفي الولد
يعني خيارها على الفور في الأظهر من قوله، وقيل يمتد ما لم يمسها بعد أن جامعها قالت أختار فسخ النكاح، طيب جامعك وهو عبد ورضيتي بالجماع، قالت ما كنت أدري أن لي خيار العتق، وقيل لها الحد إلى ثلاثة أيام بعد 3 أيام يسقط خيار العتق. فعلى على هذا لو قالت جهلت العتق ما كنت أدري أني أصبحت حرة، أو كان المعتق غائبا وأعتق وهو غائب ما تدري، أو قالت جهلت الخيار صدقت لكن تحلف، قال الفقهاء تحلف أنها كانت جاهلة وتصدق ويثبت لها الخيار. قال
وفي نفي الولد في الأظهر لأنه لا يعرفه إلا الخواص،
هذا خيار العتق ونفي الولد لا يعرفه إلا الخواص وهم العلماء. نفي الولد هذا ممن؟ ها؟ من العبد؟ لا، نفي الولد في إيش؟ في اللعان. إذا الرجل اتهم زوجته والعياذ بالله بالزنا له أن يلاعنها ويفسخ نكاحه منها، فإن جاءت بولد أو كان لها أولاد له أيضا أن ينفي الأولاد، له أن ينفي الأولاد. فلاعن المرأة وبعد مدة رجع يقول أريد أن أنفي الولد. طيب أنت لم تنفيه حينما لاعنت المرأة، قال ما كنت أدري أن لي نفي الولد، وولده هذا ليس مني، ليس مني، يريد أن يسقط نسب الولد منه. فمثل هذا الحكم يعني، وفي نفي الولد في الأظهر ينفي علمه بالولادة، يقول ما كنت أدري أن لها ولد مني وتدعي أنه مني، أو يدعي أنه لا يعلم أن له نفي الولد، أو يعلم أن له النفي للولد لكن لا يعلم أنه على الفور، قال كنت أظن أنه بعد مدة يمكنني أن أنفيه. وبعض الفقهاء قال ينظر، إن كان يخالط العلماء كان يخاطب العلماء لا يقبل منه دعوى الجهل ولا يصدق، وإن كان حديث عهد بإسلام أو ببادية صدق، وإن حصل تردد فالأظهر هو الذي قاله المصنف رحمه الله أنه يصدق. وهناك قول آخر أو وجه آخر يخالف الأظهر هذا أنه لا يصدق كدعوى عدم العلم بالرد بالعيب، ذكر هذا كله العمراني رحمه الله في البيان.
قاعدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك.
احفظوا هذه القاعدة، من علم تحريم شيء لكن لا يدري ماذا يترتب على هذا المحرم لا يفيد هذا الجهل ما دام يعلم بالتحريم. أما لا يعلم بالتحريم، شخص جامع امرأته في نهار رمضان فقيل له أفطرت ويجب عليك الكفارة، قال أنا ما أدري أنه محرم، أنا كنت أظن الصوم عن الأكل والشرب فقط. ومثله يجهل حديث عهد بالإسلام، ما قرأ آية البقرة أو قرأها لكن لا يدري أنها تفيد التحريم في النهار، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فما يدري. فهذا ممكن أن يصدق ولا تجب عليه الكفارة ويضمن القضاء، لكن يعلم تحريم الوطء في نهار رمضان ويجهل ما هي الكفارة لا يفيد هذا الجهل. دليله حديث أبي هريرة في الذي هلك، قال هلكت يا رسول الله، قال ما لك، قال وقعت على امرأتي فانهار رمضان. قوله هلكت دليل على أنه يعلم إيش تحريم الفعل، لكن هل يعلم ماذا يترتب عليه من الكفارة؟ ما كان يعلم لا بالعتق ولا بصوم شهرين ولا بإطعام 6 مساكين، الآن نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، جهله بها لم يسقطها عنه بل خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك.
كمن علم تحريم الزنا والخمر وجهل وجوب الحد يحد بالاتفاق.
نعم، هذا بخلاف ما لو جهل تحريم الزنا أو جهل تحريم الخمر فلا حد. نعم، لكن هنا يعلم التحريم ويجهل الحد لا يفيد هذا الجهل، يضمن أو يجب عليه الحد. نعم،
لأنه كان حقه الامتناع.
وكذا لماذا؟ لأنه يعلم التحريم. نعم،
وكذا لو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص يجب القصاص.
نعم،
أو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا يبطل،
يبطل الكلام في الصلاة. نعم،
وتحريم الطيب وجهل وجوب الفدية تجب،
وجهل وجوب الفدية تجب، كما أنها وجبت على كعب مع جهله بها واضطراره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكتاب لمن يعيد الأربعة الأقسام في الجهل والنسيان، أن يجهل أو ينسى، فالأول ما عندك هذا؟ مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب عظيم. أن يجهل، ها؟ لا، الجاهل والناسي قد يقع منه الجهل والنسيان في أربعة أمور، أربعة أقسام. الأول، أيوة، هذه كلها يعني في قسم الرابع هذا اليوم، وقلنا هي نوعان فقط، نوع تسقط العقوبة والضمان دون الضمان، وقوم تسقط العقوبة والضمان. لكن هناك من البداية، من بداية الكتاب، القول في الناسي والجاهل والمخطئ والمكره، أن يجهل أو ينسى فيفعل فيترك مأمورا، أو يفعل منهيا ليس فيه إتلاف، أو يفعل منهيا فيه إتلاف، أو يفعل منهيا يوجب عليه العقوبة. الله يفتح عليك. طيب، من ما عنده هذا الكتاب نسأله سؤال؟ ما عندك؟ طيب، إذا فعل ترك مأمورا جاهلا أو ناسيا، ماذا يترتب عليه؟ هل يعذر بالجهل؟ ترك الصلاة جاهلا أو ناسيا، نسي صلاة الظهر اليوم نسيان، ماذا يجب عليه؟ ها؟ يؤديها. طيب، الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأنت تقول يجب عليه أن يؤدي، والله قال قد فعلت، ها؟ الآية تسقط الإثم، لكن يجب عليه أن يأتي بالصلاة، ها؟ لا بد أن يصلي. نسي وأكل وهو صائم. طيب، وإذا علم أنه أكل وهو صائم ناسيا، يقضي هذا الصوم؟ طيب، ليش في الصلاة يقضي يأتي بالصلاة وفي الصوم لا؟
ها؟
طيب، لا أريد الجواب من خلال التقسيمات الأربع حتى يستقيم معك الجواب. نعم، ليس فيه إتلاف، ماذا أتلف؟ الأكل هذا أكل شيئا يملكه، ما أتلف على مال أحد، فعل منهيا عنه. وأما تارك الصلاة فقد ترك مأمور. طيب، محرم تطيب ناسيا، ومحرم آخر حلق رأسه ناسيا، هل حكمهما واحد أو لا؟ فما هو الفرق؟ نعم، ليس حكم واحد. ما هو الفرق من خلال الأقسام الأربعة؟ من تطيب فعل منهيا عنه، الله يفتح عليك، وأما من حلق رأسه أتلف، فالذي يفعل المنهي عنه ويتلف يضمن، الذي يفعل المنهي عنه بدون إتلاف لا ضمان عليه. عندك هذا؟ أظن عندك. تعال. جزاكم الله خيرا وفتح علينا وعليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.